بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، نحييكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المميزة المتوجة بميلاد النور الأول محمد صلى الله عليه وآله. نزف إليكم سلاما مشذا بعبق النبوة المحمدية. ألا أيها الكلم ته فخرا، ألا أيها الكلم ته فخرا، علك تخالط سنى الموصوف، فلكم تبارى من شعراء وأدباء على أعتاب الدوحة الهاشمية شعرا ونثرا. مبسط نورك يا محمد، شاهت وجوه الضلال وتبين الرشد من الغي. بمولدك ولد الإسلام، بمولدك وئد الجهل في ثنايا الظلام. وبات للحق قرآنا وللباطل سجانا، ببشراك احتفت العلياء وزهى كل ما في الكائنات. بشراك حي على الصلاة، بشراك حي على الفلاح، حي على خير العمل. طلعت بدرا أشرقت شمسا، والبرايا في زمن الجهل غرقا أسرى حيارا. جئت بشرع الله مبشرا ونذيرا، ولا إله إلا الله وردك وحصنك وعترة الآل إرثك وحبل النجاة من بعدك إذا أزفت الآزفة. من على منبر قناة كربلاء نتوجه إلى الأمة الإسلامية جمعاء بأسم آيات التهنئة والتبريك بهاتين المناسبتين، ولادة النور الأول رسول الله محمد والإمام جعفر الصادق عليه السلام. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك لكم هذين العيدين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
ماذا تخبئون لنا
على هذه المقدمة اللطيفة؟
العفو، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعاد الله عليكم هذا العام وغيره من الأعوام بميلاد محمد صلى الله عليه وآله، وأنتم بخير وعافية إن شاء الله تعالى. ارتفع بمقام الرحمة فانخفضت دون قدميه أكابر الخلق، فلم يبلغ أحد شأوه ولا دنا من مقام سدرة منتهاه، ملك مقرب ولا نبي مرسل. رصعته يد خالقه بجواهر المحبة، فانتظمت محبته في قلوب ولها وأفئدة خافقة تهوي إلى عشق مقام نبوته. فما أعذب اسمه وما أعمر ذكره وما أعلى مقامه. سحره حلال وينبوعه عذب، وحديثه جلاء للأبصار والبصائر. ولو حاول محاول أن يجمع صنوف البلاغة ودقيق الفصاحة وسبك الملافظ كي يداني شخصه المبارك بالوصف وفعله الرحيم بالرسم، فلا شك أنه صائر غريقا في بحار الحيرة، فلا يعلم بأي لسان يصف وبأي يراع يكتب. هذا مع إبرام العزم وشد حيازيم الهمم ونقل الأقدام إلى العلا. لقد قصر بنا دونك يا رسول الله عي اللسان، وكبى في أيدينا حبر الأقلام، وأن وكيف وأنت أنت الذي قال فيك الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. بيد أننا نداني مقامك السامي ونقارب منزلتك الرفيعة على مقدار ضعفنا وليس على قدر رفعتك، مرتئين أن نلتحف شمائل القصور والتقصير، فهو أليق بكليل ذهننا ولجلجة ألسنتنا، برجاء أن تسبل علينا سترا من تكرمك وإغضاء على عيوبنا من فيض تحننك. فأنت أنت ونحن نحن، وأين الثرى من الثريا، فلا زال قمرك فيها بدرا زاهرا. سيدنا يا رسول الله، في ذكرى ميلادك الميمون نستمد من بركتك نورا لحياتنا، ونعتضد برسالتك في مهمات أمورنا، مفتخرين على المجد بأننا من أتباعك ومحبيك، ومعتزين على السؤدد بأننا نشهد لك بالنبوة والرسالة. فأنوار ربيع جودك وكرمك لا تزال تبهر الأكوان، وعطر دهرك أريج كل الدهور، فواحا يتنفس مع عطر كل أذان وصلاة. ولا زلت يا حبيب الله مناديا قلوب أوليائك من حنايا أطوار السماء، هلموا هلموا إلى الحق والعدل والإحسان. ولقد صارت بذلك قلوب المخلصين مسمعا لنداءاتك الخالدة الزاهية، وهي في ذلك كقطرة تلتحق بمحيط، ونسمة تتعلق بفضاء السماء، فكنت مالكا ولما تزل لرقاب كل مفخرة ومنقبة. لك الفضل في كل حسنة، إذ أخرجنا الله بك من الظلمات إلى النور، وعرفنا المولى بك ما خفي من معالم ديننا، وبين لك بك بين لنا بك كل ما أبهم من شؤوننا وشجوننا. فلله الحمد على أعظم منة، لله الحمد على أعظم نعمة التي هي أنت، وعلى أعز مننه التي هي رسالتك، وعلى أرفع عطاياه التي هي أهل بيتك الذين أذهب الله عنك وعنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي ذكرى ولادتك أيضا وأيضا يحار المرء من أين يبدأ وأين يستقر، وما ذلك إلا لبحرك اللجي الزاخر الذي يمنح في كل لحظة درة، وفي كل آونة كنزة لا تفنى غرائبه ولا تخبو أنواره ولا تنقص عطاياه. إخوتي المشاهدين، سنتوقف في هذه الحلقة ونحن في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أمرين اثنين. أولا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو إذن بعض رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء. وقوله للعالمين تعني أن قابلية الاستفادة من رحمانيته صلى الله عليه وآله واردة بحق كل من يصدق عليه أنه عالم. والآية لا تختص بالمؤمنين والمسلمين، بل تشمل الجميع، فقد أراد الله إذن لنبيه خاتم النبوات أن يكون شمسا ساطعا نورها، بهيا لألاؤها، تطال الجميع بلا استثناء. غير أن الطرف الآخر الذي هو العالمين قد يجعل بينه وبين هذا النور ستارا أو مانعا. ولذا قال صلى الله عليه وآله: إنما أنا رحمة مهداة، ولم يقيد تلك الرحمة أو يخصصها، ولم يقيد تلك الرحمة أو يخصصها. وإرساله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان الرحمة دون تخصيص أو تقييد إنما يفيد الرحمة للخلق في الدنيا والآخرة في كل شؤونهم دون استثناء، مهما كانت صغيرة أو بسيطة، ومهما سمت أو على مقدارها، فهو الدليل في الليل الأليل. ولقد تحدث عن تقديم رجل على أخرى في الدخول إلى المسجد كما الحمام، وتحدث عن التفكر في عظيم خلق الله في السماوات والأرض، ودعانا ترغيبا وترهيبا للانصياع والإخبات لأوامر ربه عز وجل. ثانيا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق كانت موجودة عبر قناتين اثنتين: الأولى الفطرة السليمة والجبلة القويمة. الإنسان بطبعه الأصلي ميال إلى التعلق بالمكارم والعلا، فلا يستعذب الكذب، ولا يستحل سفك الدماء، ولا تميل نفسه إلى السرقة. وهكذا نجد الفطرة حاكمة في بداية الأمر، ثم لا يلبث التلوث أن يضر بها ويحجب تأثيرها نتيجة عوامل متعددة، منها تزيين الشيطان بغوايته المحكمة وأحابيله المتقنة، وذلك لدور يؤديه بعدما عصى ربه وتمرد على أوامره، ومنها التراكمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها التي ينحو فيها بعض البشر باتجاه مصالحهم الخاصة على حساب المجتمع كله، فيحللون حراما ويحرمون حلالا حتى تصبح مناهجهم عادات وتقاليد تحرف الفطرة السليمة عن مظانها الأصلية. ومنها النفس الأمارة بالسوء، إذا أفسح لها صاحبها مجالا فإنها تعمل بعكس الفطرة السليمة أيضا. أما القناة الثانية لمكارم الأخلاق فهي دعوة الأنبياء والرسل من خلال تصديهم لعوامل الانحطاط الأخلاقي، فهم شكلوا سدا في وجه أحابيل إبليس من خلال كشف كل مخططاته وتعريف الخلق بطبيعة وكيفية عمله، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد دلوا الناس على المناهج المحكمة التي من خلالها يبقى سقف مكارم الأخلاق حاكما ومهيمنا على مفاصل الحياة كافة. وقد تتالت بعثات الرسل بحيث لم يدع الله عز وجل ومضات السماء تخبو في زمن ما، لأنه تعالى أخذ على نفسه ألا يعذب قوما حتى يرفدهم برسول أو نبي يقيم عليهم الحجة البالغة. ولذا كانت تقفية الرسل على إثر بعضهم سنة إلهية ثابتة. بعد كل هذا وصلت النوبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث كانت حجيته أعظم حجية على الإطلاق، فهو صاحب الرسالة الخاتمة أي الناموس الأكبر الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية منهاجا قويما ومهيمنا على ما سبقه. وهذا ليس انتقاصا من قيمة من سبقه من الأنبياء، بل على العكس، كان تتميمه لمكارم الأخلاق بما هو أدق مما سبقه وبشمولية أعظم وأدق وبشكل موثق من خلال كتاب الله الذي تكفل الله بحفظه وصونه، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بعد، ومن خلال الذرية المعصومة عليهم السلام الذين كانوا وما زالوا حراس العقيدة وأمناء التطبيق. هذه الشمولية كانت محكمة بشكل لا يمكن إلا أن تكون حجة دامغة ليحيى من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. المعنى الثاني أن تراكمات التحريف التي أصابت رسالات السماء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت قد بلغت شأوها، ودخل الناس في جاهلية عامة تشمل كل بقاع الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر عبارته العظيمة التي دلت وتدل على غربة المؤمنين: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. فكان لابد من صدمة كبرى تصل شظاياها إلى كل مفاصل التحريف ومسارب الضلال، وكان تتميم مكارم الأخلاق عاما بحيث لم يبق شيء مما يمكن أن يتهرب من خلاله الضلاليون إلا وسدت فيه الثغرات. بعد كل هذا نعلم ماهية كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وذلك من خلال سعة الدور في حجيته الدامغة وحضوره السيال، فهو لكل صاحب فطرة يريد الانسجام معها أكان مسلما أم لم يكن. وكذلك نعلم أن دائرة حجيته هي أوسع مما كانت لدى الأنبياء ممن سبقه، بحيث غدا حلاله حلالا إلى يوم القيامة وحرامه حراما إلى يوم القيامة. وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالذات تبقى الوصاية مستمرة أيضا إلى يوم القيامة من خلال المعصومين من أهل البيت عليهم السلام الذين ما فتئوا يسددون ويرشدون ويصوبون، وننتفع بغائبهم كانتفاعنا بالشمس وإن جل لها السحاب. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله في يوم مولدك المبارك، يوم ولادة الحجة الإلهية الأكبر، يوم ولادة رسوخ مكارم الأخلاق، يوم ولادة العقيدة التي ارتضاها الله لعباده كمال الدين وتمام النعمة، يوم ولادة الذرية الطاهرة التي كلما أفل منها نجم بدا نجم زق العلم زقا أخذوه كابرا عن كابر.
ما شاء الله سمحت الشيخ، تحية لكم على ما قدمتم، بورك لكم،
أعزك الله.
يعني السؤال الأول يطرح نفسه سمحت الشيخ، يعني لابد أن نذكر أيضا أن صحيح. في هذا اليوم ذكرى عظيمة
أحسن.
ترافق ولادة رسول الله وهي ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
نعم.
كيف تقرؤون هذا التوليف للوحدة في هاتين الولادتين؟
أستاذ أحمد، لا يوجد في الكون ذرة تلتقي بذرة أخرى صدفة. كل شيء أحصاه الله في كتاب مبين، لا رطب لا يابس لا في سماء لا في أرض، كله محصى، ما في شيء اسمه صدفة. حتى في نظام الاحتمالات التي يضعها علماء الفيزياء أو الكيمياء بيقولوا الصدفة قد تكون 1/10,000 جزء من مليار، وهذه أيضا تحتاج إلى بحث. أن يولد اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وبنفس التاريخ في 17 من ربيع يولد الإمام الصادق دونا عن بقية الأئمة، هذا له معنى، ولا بد أن نتتبع هذا المعنى نشوف شو اللي صار. أنا تحدثت في مقدمة الحلقة عن أوسع دائرة للحجية بالنسبة لكل العالمين، وضربت على ذلك مثلا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا ما قلت إنه الأنبياء كانوا ما عندهم مكارم أخلاق، حاشا لله، قلت التتميم بمعنى أن يوثق عبر أمرين اثنين، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، والذرية المعصومة التي تسدد وترشد. الإمام الصادق شو كان دوره؟ عندما نعلم أن دور رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن يخطط هذا الطريق، طيب الإمام الصادق شو كان دوره؟ شوف، إذا بدك تسلط الضوء على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بمعزل عن محيطه شيء، وأن تسلط عليه الضوء بلحاظ محيطه شيء آخر. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجد في أصعب ظرف، ظرف التقلبات السياسية الحادة التي تشهد انقلاب دولة، وقوع دولة، أن تدول دولة وقيام دولة أخرى، وحاول البعض استدراج الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى المعترك السياسي. أبو سلمة الخلال، أبو مسلم الخراساني، الذين وطأوا الرقاب لبني العباس، توجهوا ببيعتهم أولا إلى الإمام الصادق. لم يعتني الإمام بكتاب أبي سلمة الخلال بحيث أدناه من السراج وأحرقه، قال كلمته المشهورة: ما لي ولأبي سلمة الخلال وهو شيعة لغيري، لا الزمان زماني ولا الرجل من رجالي. شو صار؟ صار في حال من الانفلاش الفقهي التي كانت تعتازه الأمة. لأنه شو كان صار؟ كان صار في فقه لعكرمة فيما نقله عن ابن عباس وفيه الغث والسمين، كان في فقه لأسماء لا أحب تسميتها من التابعين، بدأت الزندقة تدخل إلى داخل جسم الأمة، بدأت المانوي والدهري والحروري وغيرها من الاعتقادات تجد لها موئلا في أزقة الكوفة والمدينة والبصرة وغيرها من حواضر العالم الإسلامي. لذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ على عاتقه أن يصون دين جده فقها وتشريعا، لأنه إذا صلح التشريع صلح ما دونه. مش سهل أنك تشوف أبا ابن عثمان ينقل 23,000 حديث عن الإمام، معاوية بن عمار بينقل ما يقارب 10,000 حديث في الحاج. أنا أشهد الله أني أعتقد جازما لولا أحاديث الباقرين وخاصة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما علمت الناس كيف تحج، لأنه بدأ الضياع، ضياع الفقه، الفوضى الفقهية. إذن عندما يكون مولد المؤسس يصادف مع نفس اليوم لمولد الحامي
لهذه المؤسسة،
لهذه لما تأسس، هذا ما بيكون صدفة، هذا بيكون أمر أحكمته السماء وأبرمته وأخرجته إلينا، وعلى العاقل أن يتبصر. نعم،
شكرا لكم على كل حال سمحت الشيخ. اسمح لي أن نذهب إلى فاصل. مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع هذه الحلقة المميزة من برنامجكم الدين والحياة، تابعونا.
حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله،
يا حبيب الله يا رسول الله.
نحييكم مجددا مشاهدينا الكرام، واهلا بكم من جديد. حري بنا ان نذكركم بارقام الهاتف للاتصال بنا ومشاركتنا مباشره على الهواء لنكون وسماحه الشيخ بخدمتكم. الهاتف من داخل لبنان 0018380009، اما من خارج لبنان 0096111883004 او 05. نحن بانتظاركم ان شاء الله. سماحة الشيخ، عودا على البحث الذي بدأناه، كيف يمكن أن ننتفع بالإمام المنتظر الغائب عجل فرجه الشريف، كما ذكرتم أن الإمام هو حامي أو حامل هذا التأسيس الذي أسسه رسول الله؟
رب قائل يقول طيب كيف يمكن أن تؤسس في مقدمة حلقتك أن المكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله مع كل ما جاء به تكون محفوظة من خلال كتاب الله ومن خلال الذرية الطاهرة؟ علما يعني اللي بده يشكل يمكن يقول أنه كتاب الله عز وجل اختلف فيه تفسير كل آية فيه، لم يتفق المفسرون حتى على بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كيف يمكن أن تكون الذرية الطاهرة المعصومة أمينة على هذا الكتاب وعلى ما أسسه رسول الله بوجود إمام غائب أو مع عدم وجود إمام كما يحلو للبعض أن يتوهم؟ الحقيقة بحث عميق وشيق. أولا خل نرجع إلى الأصول، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا حديث مجمع عليه لدى المسلم. طيب وين إمام زماننا؟ بدنا نعرفه حتى لا نموت ميتة جاهلية. هذا واحد. اثنين، حديث رسول الله انه كتاب الله وعترته لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. طيب حصل الافتراق اذا سلمنا بعدم وجود المعصوم. الاهم من هذا ان الارض اذا خلت من حجة تنعدم الحاجة الى وجودها تماما، لانه الله عز وجل قلت لك وبرجع بكرر امام اخواني المشاهدين، عندما نقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يجب أن تكون الحجة الدامغة كلها بيده عز وجل مش بأيدينا. عفوا، لو لم يكن هناك معصوم لوجب أن تكون الحجة بأيدينا، لأننا سنقول يا رب إن دينك لا يمكن تطبيقه، فلا بد من وجود عناصر تطبقه تمام التطبيق حتى يحتج الله بهم علينا. من هنا كان لابد من وجود معصوم مسددة عصمته من السماء. هلأ غائب ننتفع به؟ نعم، لأننا ندين بوجودنا لوجوده، لأنه لو انعدم وجوده لما بقي أثر للكون، لانعدمت الحاجة، لساخت الأرض بمن عليها. ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله بمعذبهم وهم يستغفرون. شو الاستغفار؟ ما كثير من الناس تستغفر، إن لم يكن هناك شخص يقبل استغفاره يقينا لا يشكل عنصر أمان للخلق، وإلا كان كل طغاة الأرض يفعلون ويقهرون ويسرقون ويزنون ويستغفرون. ما قيمة الاستغفار إن لم يكن النفس التي تقف خلف الاستغفار نفس تصعد إلى السماء مباشرة؟ من هون نحن ننتفع به صلوات الله وسلامه عليه كانتفاعنا بالشمس وإن جللها السحاب. نقطة أخيرة، ليش؟ ألا لا يتوهمن أحد من الخلق أنه يحمي الإسلام، ونحن بدائرتنا الخاصة لا يتوهمن أحد أنه يحمي التشيع؟ الإسلام والتشيع محفوظان بشخص واحد، المعصوم من ذرية محمد صلى الله عليه وآله، وهو الإمام الثاني عشر عجل الله. لو لم يبقى على وجه الأرض مسلم غيره لحفظ الإسلام خير إن شاء الله. وظيفتنا حفظ المسلمين. من هنا وجوده يشكل صمام أمان للدين لأنه النموذج الأرقى. هلأ غاب عنا، نعم حجبته سحب الضلال، نعم، لكننا ننتفع به كانتفاعنا بالشمس وإن جللها السحاب. وإلنا عودة إلى هذا البحث
إن شاء الله. اسمح لي إلى المشاهدين نبدأ سماحة الشيخ. أم أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي
السلام أحمد. عليكم ورحمة.
تفضلي.
ممكن أسألك؟
تفضلي.
أريد شرح حالي آية كلمة من سورة الأحزاب بقوله إن الله ولا تكون يصبون على النبي يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. يعني أنا معلمة ويعني أدرس هذا الطلاب.
عفوا ما فهمت السؤال، تريدين شرح للآية؟
حبذا أختم أحمد لو تعدين السؤال لو سمحتي.
إيه نعم، أي شرح لي على الآية.
نعم
شرح الآية. نعم
نعم جزاكم الله
على
خير. شكرا.
يا هلا
وسهلا سمحت الشيخ. لسه هناك اتصال.
قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبقها بقوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله غير صلاة ملائكته، غير صلاة المؤمنين. صلاة الله نعمة ورحمة على العبد، لأنه مهما بلغ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد لله، ونحن نشهد أنه رسول الله وعبده، عبد الله. صلاة الله على رسوله مختلفة عن صلاة الملائكة. صلاة الملائكة هي دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبعثه الله مقامه المحمود الذي وعده الله به، بأن ينزل السكينة عليه، بأن إلى ما لا نهاية مما تعلمه الملائكة. وصلاة المؤمنين عليه هي إيجاد لأنفسهم، هو رسول الله، لن تقدم منزلته أو تؤخرها صلاة من مؤمن عليه، لا، إنما نصلي عليه لتزكو أنفسنا، لأن الصلاة تعود إلينا. فإذا أمرنا بالصلاة عليه، وهو قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، ما تصلوا تؤتشوا، صلوا علي وعلى أهل بيتي. وهذا حديث نقله جميع المسلمين. بيبقى بهذه العجالة وسلموا تسليما، هل المقصود كما يقول البعض اللهم صلي وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ لم يذكر السلام مع الصلاة في آية أخرى إلا بها الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وسلموا، طيب سلموا بعد تسليما شو؟ هذا في رأي تاني هو أنكم عندما تصلون على النبي يجب أن تقرنوا الصلاة عليه بفعل، والفعل هو التسليم مرتين، مرة في القلب ومرة في العمل. ولذا شوفوا الآية الأخرى المشابهة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بعد ويسلموا تسليما. تسليمين: تسليم قلبي، أنا أؤمن بحكم رسول الله ومقتنع بحكم رسول الله ومفحم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمليا بما يأمرني بالخارج أنا أؤديه إليه، وإلا تكون الصلاة ناقصة. من هنا لا يمكن لأحد أن تقبل صلاته على النبي صلى الله عليه وآله وقد آذاه في أهل بيته أو آذاه في دينه أو آذاه في أن أدخل في رسالته ما ليس منها. هذه قيمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.
شكرا سمحت شيخ. اسمح لي إلى الأخت أم علي، معنا اتصال من أخت أم علي من الكويت. السلام عليكم أخت أم علي.
وعليكم السلام.
عذرا ربما انتظرت نوعا ما على
ما يخالف، احنا منتظرين من سنين الشيخ يطلع علشان نفرح بشافته.
حياكم الله، تفضلي.
شكرا. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يخليك، انت وايد وضحت من الامور اللي احنا نبي نعرفها بحياتنا، بس احب اني اعرف اقول لك، اذا كان احنا بما ان الحين الارض ملأت ظلم وفجور، واذا كان الظالم منك وفيك وله صله رحم بينك وبينه، شنو تسوي؟ تدعي على الظالم اذا كان في بينك وبينه صله رحم، يكون عم ولا خال ولا ابن عم ولا ابن خال، فالانسان شو يسوي هالحزه؟ يقدر يدعي على الظالمين؟
مفهوم، شكرا لك أخت أم علي. نعم.
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 سمحت الشيخ، الاتصال آخر عذرني سمحت الشيخ. أخت أم أمير من العراق، عفوا سمير من العراق. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. بلد احنا مع الشيخ إلى مطلع.
تفضل يسمعك. تفضل.
السلام عليكم شيخي ومولاي حبيب قلبي شيخ محمد كنعان.
عليكم السلام ومولاك رسول الله وأنا أخوك، تفضل.
الله يخليك شيخي ومولاي. حقيقة أنا فرحت كثيرا من رجعة القناة الفضائية كربلاء المقدسة بعد ما غبت عنها من قناة NBN الفضائية. حبيبي الشيخ محمد كنعان، عندي سؤال واحد إذا تقدر يعني إذا جاوبنا عليه. الحسين مخلد كلما مر الزمان ذكراه يتجدد. حبيبي شيخ، يعني ما أدري هل الخلد هنا حرام للحسين لقضية الحسين؟ لا أفهم، يعني أئمة وخطباء في جوامع، أنا لست في كربلاء المقدسة ولا في النجف الأشرف، لأن دائما يعني الناس يظنوننا بهذه الأقاويل الموجودة. حبيبي الشيخ ومولاي.
شكرا
لكم سمير. نعم،
شو بعد
نبدأ بالإجابة سمحت الشيخ.
ستم علي من الكويت، أنا أشكر لطفك وإن شاء الله يتوجه انتظارك لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لأنه نحن تراب أقدامه ونسأل الله أن يقبلنا. الظلم، يقول المتنبي في بعض ما قاله، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. لعله يشير إلى تلوث الفطرة السليمة بحيث يصبح الظلم ديدنا، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة، يكون أفعل وأوقع في النفس. ولذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر أبا جهل في القرآن، ولا ذكر الوليد ابن المغيرة المخزومي، ولا ذكر فلان، ذكر أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، لأنه عم النبي، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. تملأ الأرض ظلما وجورا، نعم تملأ الأرض ظلما وجورا، مع أنها تكون في بعض الأحايين بعض الروايات أنه ملبس بلبوس ديني، ولذا يخرج صلوات الله وسلامه عليه فيقال له ارجع يا ابن بنت رسول الله، لا حاجة لنا بك، ما عندنا إسلام وحاكمين ومزبطين أمورنا ومن أحلى ما يكون، وهي لأنهم يخشون من نظامه الصارم، نظام الجمرك الصالم. والله لو كان مال الله قد استولدت به النساء لفصل بينها وبين رجالها صلوات الله وسلامه عليه. وهذه التي الناس التي تخدم مال الله خدمة الإبل نبتة الربيع، والناس التي تسفك الدماء، ونحن الآن في معمعة لا نعلم إلى أين تصل، كلها هاي من أبواب الظلم. يبقى الظلم ظلم القريب للقريب، هذه مشكلة. بس أولا خلينا نتفق على مكارم الأخلاق. شو بيقول رسول الله؟ أن تحسن إلى من أساء إليك، تركزت جملة من الأحاديث. شو بيقول القرآن؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أنا بدي اقترح عليك اقتراح ستنا الكريمة أم علي، بدل أن تقومي بردة فعل لأن الفعل استدرجك، ابقي حيث أنت وتصرفي حيث وضعك شرعك الشريف. بمعنى هو بده يظلمني، أنا لن أظلمه، هو يعتدي علي، أنا لن أعتدي عليه، لن أستدرج إلى الخطأ، أنا وهو هو. بمعنى أن يعرف المرء منا قيمة نفسه، كما قال أمير المؤمنين: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ادفع بالتي هي أحسن، خليك في مكانك، مزيد من الصبر، مزيد من صلة الرحم أن تصل من قطعك، مزيد من صلة الرحم حتى يحكم الله بيننا وبين من يظلمنا وهو خير الحاكمين.
عفوا سمحت الشيخ، قبل أن تجيب الأخ سمير، معنا اتصال من أخت أم باكر من العراق. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل أخت.
تحية خاصة لكم. تحية خاصة لكم جميعا، تحية خاصة معطرة بأثر الصلاة على محمد وآل محمد الشيخ الفاضل.
تفضل.
طبعا يهنئكم بولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام جعفر الصادق عليه السلام.
ونبارك لكم
أيضا. إذا تسمح لي عندي سؤالين.
تفضل.
نعم، إذا تسمح لي عندي سؤالين. السؤال الأول أنه في نحن نعيش في عصر يعني فقد النبي وغيبة الولي، هناك كثير من المشتركات بين حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام المهدي عليه السلام. ما هذه المشتركات اللي تكون بين النبي صلى الله عليه وآله وحبيبه الإمام المهدي عليه السلام؟
نعم.
وكيف على المنتظر في زمن الغيبة أن يقرأ هذه المشتركات حتى يطبقها في أرض الواقع ليكون منتظرا فعالا وممهدا للإمام.
سؤال
الثاني. وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله الله يرزقنا أنه نعيش ولادة الدولة الموعودة كما عشنا مع أبو ولادة النبي الأكرم. وهذا رزقنا الله وإياكم حسن العاقبة والختام وشفاعة نبينا محمد سيد الأنام والاستشهاد بين يدي ولده الإمام الهمام عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله. معنا أيضا سمحت الشيخ الأخ أيمن من سوريا. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ أيمن تفضل.
أسعد الله أيامكم شيخنا.
أسعد الله أيامكم ولياليكم.
كيف صحتكم إن شاء الله بخير؟
الحمد والشكر لله.
أولا من هنيكم بمولد النبي الأكرم والإمام الصادق صلوات الله عليه.
صلوات الله وسلامه عليه.
أولا أنا أحبك في الله شيخنا.
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. سؤالنا بس بدي أرجع للحلقة الأولى.
نعم.
اللي فضلت فيها عن نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه.
نعم.
نحن نعلم أن كان هدف الإمام الحسين سلام الله عليه والخروج لإصلاح الأمة بخروجه بهذه النهضة المباركة. لكن ما شهدناه في وقائع التاريخ بعد كربلاء ظاهريا يسير عكس ما قصده الإمام سلام الله عليه.
نعم.
ما جرى من فعل يزيد وما جرى من أفعال بعد هذه الواقعة. سؤالي هو ما المقصود بالأمة؟ يعني ماذا قصد الإمام الحسين لطلب الخروج بإصلاح بأمة جدي؟
لو أحسنت
توضحون معنى أمة النبي صلى الله ومن هم التي تنطبق عليهم
أحسنت
صفة الأمة.
أحسنت جزاك الله خير.
جزاك الله خير شيخنا.
جزاك
نكتفي بهذا القدر من الاتصالات حتى الآن. طيب. سمحت شيخ ونبدأ
عنا الأخ سمير من العراق. نعم. أولا أشكر عاطفته النبيلة. كذب الزمان فالحسين مخلد. أين هو موضع الخلود في الحسين؟ هو يعني بالأمور المادية على الإطلاق أبدا. نعم ضريح الحسين مهوى أفئدة الملائكة لا شك. في رواياتنا أنه لا يوجد ملك من الملائكة تتكرر زيارته لضريح الإمام الحسين مرة واحدة حتى تستفرغ السماء كل ملائكتها. حتى ما بيوصل الدور. نعم. إلى يوم القيامة لمن زار الحسين من الملائكة. الخلود شو يعني؟ الله سبحانه وتعالى توعد أهل الجنة بالخلود وتوعد بعض أهل النار بالخلود. 13 صنف من أهل النار وعدهم الله في القرآن بالخلود. شو هو الخلود؟ هو عكس الانقطاع يعني الدوام المستمر. خلود الحسين بمعنى أنه يتكرر في كل جبهة حر، أنه يتردد في كل حركة إصلاح، أنه ملهم في كل ما من شأنه أن يقف بوجه الظلم، أنه صلوات الله وسلامه عليه ابن بضعة رسول الله، بضعته وابن بضعته، لخرج ليصلح ما أراد المفسدون إفساده في دين جده صلى الله عليه وآله. إذن شوف الحسين منذ أن ولد إلى يومنا هذا مخلد على ألسنة من عاصره بدءا من رسول الله. مش هيني يعني. أين يكون الخلود إن لم يكن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ أي خلود بعد هذا؟ أن تجد أمير المؤمنين فيما يحدث به عن ولده الحسين، الزهراء فيما حدثت به، الإمام الحسن فيما حدث به، ثم تأتي إلى الأئمة من بعد، ثم كل يوم بأبي وأمي، كل يوم ينشر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قميص جده الحسين، لأبكين لك بدل الدموع دما، كل يوم. ورحم الله السيد حيدر الحلي لما خاطب الإمام المهدي كان يعني لعله سرق من هذه الزيارة، وسرقة أدبية مطلوبة مرغوبة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مضمخ فاطلب رضيعة. هذا الخلود، هذا الخلود. ثم يوم القيامة، أي خلود أعظم من أن يقال يا أهل القيامة تطئ الرؤوس، ستمر الزهراء بنت محمد تحمل قميص الحسين وكفي أبي الفضل العباس. وكيف يكون الخلود إن لم يكن هذا؟ هذا معنى الخلود. الست أم باقر من العراق هي قالت سؤالين، أنا فهمت سؤالا واحدا،
سألت عن فقد النبي وغيبة الولي والمشترك.
أنه اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة
إمامنا. هي لم تسأل السؤال الثاني سمحت الشيخ، هي حية
أو أنهم كانوا يعني ما هي المشتركات بين النبي والإمام المهدي. يكفي أن ترجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو بقي يوم من هذه الدنيا لأطال الله، وفي رواية أخرى لأخر الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. هي أوان الرسول الله عبر الزمان لولده صلوات الله وسلامه عليه. المشتركات أنه في إنسان عادة بالدول بتشوفي أسست الدولة الفلانية بتاريخ كذا، وهناك من الرؤساء والأمناء من يتعاقبون على الحكم ويبقى يحتفظون للأب المؤسس بكرامة وعظمة تأسيس تلك الدولة، فما بالك بمن أسس أعظم دين على وجه الأرض، أعظم دين بأعظم كتاب بأدق ما يمكن أن يصل إليه البشر من طموحات في علاقتهم مع الله عز وجل. طيب، الأب المؤسس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يتسنى له أن يطبق قرآنه ورسالته إلا على مساحة ضيقة جدا في حدود العالم المترامي الأطراف، يعني جزيرة العرب، بعض من اليمامة، بعض من اليمن، بعض من عمان، هي يعني ما كان يسمى تاريخيا نجد، الحجاز، اليمامة، البحرين، الآن البحرين الجزيري ما كان اسمها البحرين، كانت البحرين هي المنطقة الشرقية تقريبا، عمان، مش كل عمان، كان في بعض قبائل توفي رسول الله وهي مستعصية، وصحراء حضرموت، بعض اليمن، وقليلا من جنوب الأردن، وبعض بادية الشام. العراق بعدين فتح ومصر، عم بحكي عن الكوفة ووصول سعد بن أبي وقاص في زمن ما قبل، يعني ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، صاحب الدين متى يحكم دينه؟ إن لم يحكم دين ما كل الأرض ليثبت عدالته فستكون الحجة لنا على الله عز وجل، إنه يا رب دينك ما فيه عادة، ما كان حدا يقدر يطبقه. هذه أعظم مشترك، أن يحمل الإمام المهدي راية جده المصطفى ليوسع الدائرة الجغرافية تحت ظلال هدي محمد صلى الله عليه وآله وكتاب الله العظيم. نعم، طبعا الكلام يمكن أن يمتد ويمتد.
نعم، ننتقل إلى الأخ أيمن من سوريا.
الأخ أيمن من سوريا،
ونهضة الإمام الحسين والسؤال، ما المقصود بالأمة؟ سؤال جديد يعني ربما سمحت.
الأمة كلمة تطلق ليس على البشر فقط، إلا أمم أمثال في مخلوقات. نعم. كل صنف يسمى أمة. خرجت للإصلاح، شو المقصود بالإصلاح؟ هذا يبين ما قصدته، أنه هل كان الحسين صلوات الله وسلامه عليه طالب حكم؟ هل كان يحمل مشروعا سياسيا على الإطلاق؟ هو صرح، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح، وقد تحقق الإصلاح في أمة رسول الله، سواء في الأمة الواسعة الدائرة التي تشمل كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو الأمة الضيقة التي ترى أن كل فعل محرم يجب الاجتناب عنه، وكل فعل محلل يجب واجب يجب الاتيان به، يعني العدول من الناس الذين لا يفعلون المحرمات ولا يتركون الواجبات، بعد هاي دائرة أضيق. وفي دائرة أضيق حسنات الأبرار سيئات المقربين، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر، أو في رواية أخرى لقتله، لأن ما يحمل سلمان لا يستطيع تحمله أبو ذر على احترامنا الشديد لكليهما الجليلين رضوان الله تعالى عليهما. هذه دائرة أضيق، وكلها تسمى أمم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هاي أمة. يوم نحشر من كل أمة فوجا، هذا معنى للأمة أيضا، في فوج منها يحشر. وهذا وهي الآية وردت في الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المنتظر. حقق أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الإصلاح، كيف؟ بأنه رفع سقفا تشريعيا لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تجتاحه. لما اجى قال يا جماعة أنتم معتادين أن رأس السلطة يكون هو رأس التشريع، ويكون هو رأس التنفيذ، وهو رأس القضاء، وهو رأس جباية الأموال وإنفاقها. لا، إصلاحي يبدأ طالما الأمة لا تريد المعصوم في دائرة السلطة التنفيذية، هذا خيارها. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ خيار الأمة أن لا يكون المعصوم في السلطة التنفيذية. ماشي، سأتبوأ منصبي الإلهي، أنا إمام قمت أو قعدت، سأمنع السلطة التنفيذية غير المعصومة أن تجتاحكم يا أيها الأمة الظالمة لنفسي التي لم ترتضيني ولم ترتضي أبي في رأس السلطة التنفيذية. ماشي، رحمة الله تنالكم، معلش. سأمنع هذا الطاغية من أن يجتاحكم. يجتاح شو؟ يجتاح مواطن التشريع، لأنه أخطر شيء الأمانة على الواحد، القرآن، التشريع، أنا أقول، هذا أخطر ما يمكن أن يستلمه الحاكم الطاغي الظالم من أمثال يزيد. وأفلح الحسين، بربك يا أستاذ أيمن قل لي، من الحسين إلى اليوم هل رأيت حاكما فقيها؟ حاكم في السلطة التنفيذية هو أيضا رأس السلطة التشريعية في الأمة؟ أبدا. كان يمر شذرات الصاحب ابن عباد كان فقيها ووزيرا وشاعرا، لا لا لا، عم بحكي بمعنى أن يكون خليفي. شوف كل السلاطين بني عثمان بني أمية، الفقه والفقاهة في واد والسلطة التنفيذية في واد آخر، هذا مش إصلاح؟ إذا لم يكن هذا الإصلاح فما يكون وأين يكون؟ أصلح الحسين في أنه رفع أيضا سقفا للعلاقات الإنسانية. تعرف ما معنى أن يسمح لك الحسين أن تقول لا؟ سيل الإمام الحسين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلوات الله وسلامه، قال يا جماعة لكم حق خذوه، حقك كفرد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وحقك كفرد مندك في ضمن جماعة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أسس للسلطة الرابعة سلطة مؤسسات المجتمع المدني خارج إطار السلطة تماما، إجا أعطاك هالمنحة الحسين بس دفع ثمنها دمان. إياك إياك أن تستغلها لمآرب فئوي أو شخصاني أو سياسي أو مشاكل ذلك، هذا ليس إصلاح. طيب إن لم يكن هذا الإصلاح فما يكون؟ أما أنه والله بقي الظالم يحكم ويبربع يمهلهم الله حتى حين، ثم شوف شو صار فيهم، أين القصور؟ أبا يزيد ولهوها، وين وين صار معاوية بن أبي سفيان والصافنات ومجدها والسؤدد، وين القصور؟ وين هارون العباسي الذي يقول للسحابة أينما تمطرين يأتيني خراجك؟ وين؟ ولذا الشاعر شو قال لما رصع قبر أمير المؤمنين بالذهب، رحمة الله على الشيخ عبد المهدي مطر، ارصف أو لعلع بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد ناواك عن يده عذرا إذا ما جئت منك اليوم أقترب. هذا الذي أبعد الذهب وكنس بيت المال ووزعه على الفقراء، شوفوا وينه، أأبى يزيد؟ وتلك حكمة خالق. ماذا أقول؟ وباب سمعك موصد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك. أرمد تلك العظام أعز ربك شأنها فتكاد لولا خوف ربك تؤبت. نعم.
طاب عفوك ونما نهاك سماحة الشيخ، عودا على ما بدأتموه في بداية الحلقة، وربما تطرقتم بمحل اتصال أم علي إلى الفطرة، حديث عن الفطرة.
نعم.
اسمح لي سماحة الشيخ، كيف تكون الفطرة السليمة؟ كيف تدعو إلى مكارم الأخلاق والانحراف إن وقع؟ لماذا يقع؟
يولد المرء منا على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو إلى ما لا نهي. الحديث اقتصر على ثلاث أصناف، لكن قد يمكن أن يراد به ليس الحصر وإنما يراد به المثال. يستحيل الله يخلق بني آدم ويزرع فيه الشر، بمعنى أن يتمكن منه الشر فلا يستطيع الفكاك منه، يصير مجبر على الشر. طيب يا ربي أجبرتني على أن أفعل القبيح وتحاسبني عليه، اختلت عدالة الله عز وجل. لا، الله سبحانه وتعالى يعاملني كما يعاملني أستاذ الرياضيات في الصف، بيعطيني السالب الموجب الضرب القسمة، بيقول لي هاي المعادلات علمتك إياها، فضل حل لي هالمسألة. أنت حر إذا استعملت السالب تطلع النتيجة مختلفة تماما، أما إذا استعملت الموجب بدك تتقن وضع الإشارات والأمور في أماكنها الحقيقية. وجعل الله فيك فطرة سليمة، قال عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. مين من البشر صاحب فطرة سليمة 100%؟ من من البشر صاحب فطرة سليمة 100% يرتضي السرقة أو يفعل القبيح؟ لكن تجي العادات والتقاليد، قبلية سياسية اقتصادية. الآن بربكم قولوا لي، أولم يصبح الربا نظاما عالميا محكما بحيث أصبح القبيح معروفا؟ مش أقبح من الربا في شيء؟ طيب الآن في حدا في حدا يحول مال من مكان إلى مكان من دون أن يخضع لهذا النظام الربوي؟ مش ضريبة. إذا دخلت المصالح، فبدأت هنا تبدأ في المصالح، قد تكون في البيت. عندما يتربى الإنسان بين أبوين غير ورعين تلوث فطرته، وهكذا المجتمع إن لم يكن ورعا. ولذلك المجتمعات كانت تتعرض للعقاب الجماعي عندما تلوث فطرة أبنائه. ناس قلب الله عليها سافل، ناس سلط عليهم ريح صرصر عاتي، ناس إلى آخر. وأصعب ما يسلط على المرء أن يسلط عليه من لا يرحمه وهو لا يملك لنفسه دفعة، كما هي حال أمتنا بعد أن تخلت عن كل قيمها. شوفوا ما صار، يتنازعنا يتخطفنا الطير من كل حدب وصوب، والله المستعان. نعم.
اسمح لي الآن نأخذ كوكبة من الاتصالات ثم نشيب عنها بعض الفاصل إن شاء الله. معنا الأخ أبو حسن من العراق. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ أبو حسن.
نقدر نحكي يا سماحة الشيخ؟
بالتأكيد، تفضل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام والإكرام.
قبل ديك الحلقة سألناك على السيدة سكينة عليها السلام.
نعم،
هذا السؤال. السؤال الثاني، هل ما يجري في دول عربية أحداث ممهدة لظهور الإمام الحجة؟
نعم، بس عذرا أخ أبو حسن،
طلب إذا
عذرا أخ أبو حسن، لو سمحت السيدة سكينة ماذا قصدت؟
علم علم يا أستاذ أحمد.
طيب
كلمة موجزة من سماحة الشيخ.
نعم، شكرا لك. نعم، معنا أيضا أخ صادق من العراق. ألو، السلام عليكم. أخ أبو صادق من العراق. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل.
السلام عليكم، وأولا مبارك الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام في ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وولادة الإمام جعفر الصادق، ونحب نسلم على سماحة الشيخ
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام والإكرام.
طبعا احنا نشكر قناة كربلاء على هذه الإطلالة، ونحب نقول لك احنا نحبك في الله يا شيخنا.
جزاك الله عني كل خير.
وفقط سؤال عن أوضاع في الدول العربية الآن، ما يحصل سقوط الطواغيت تحت أقدام الأطفال، العلاقة بعلامات الظهور شيخنا؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا وبركاته. لكم. نعم. معنا أيضا أم زهراء من العراق. ألو، السلام عليكم.
ألو.
ألو، السلام عليكم أختم زهراء، نسمعك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أسأل سؤال، دور زينب قطاب كان لها دور كبير،
دور زينب بشو؟
دور كبير.
نعم.
ماذا كان دورها مع السجاد عليه السلام؟
نعم.
دورها في نشر العدالة، في نشر الإسلام.
نعم، مفهوم أختم زهراء، شكرا لك. اسمح لي نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده إن شاء الله. مشاهدينا نستميحكم عذرا في هذا الفاصل، نعود لنلقاكم مع أجوبة سماحة الشيخ، تابعونا.
حبيب الله يا رسول الله،
يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبذها ما جادك الوله،
يا حبيب الله يا رسول الله.
Thank you.
أحبتنا نحييكم من جديد ونستكمل وإياكم هذه الحلقة المميزة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ اسمح لي نظرا لكثافة الاتصالات نتابع هذه الفكرة مع أخت أم زينب. ألو السلام عليكم أم زينب من السويد. السلام عليكم يبدو نرجو محاولة لاحقة إن شاء الله. أخ أبو سجاد من العراق ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ أبو سجاد تفضل.
هذا أبو الزهراء ليس كمثله ند ولن تجدي له أشباها. هذا محمد والكتاب محمد أخلاقه وممجد علياها. تاه الزمان بمحمد بحمده وبذكره لهج المدى وبمجده قد باها. هل ابن آمنة ابن آمنة فيا أرض اعتلي متن السماء وجاوزي جوزاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام شكرا لك. معنا الأخ باكر من العراق. ألو السلام عليكم. أخ باكر من العراق ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلون أحوالكم شيخنا سيد باقر الخرسان معاك.
أهلا وسهلا تفضل.
سيد باقر عليكم السلام.
وعليكم أهلا سيدنا السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
أخ باكر.
شلون أحوالكم.
الحمد لله.
الله يسلمكم شيخنا.
الله يعزك يا سيدنا.
شيخنا.
نعم.
الله حياكم الله شيخنا.
نعم.
الإمام الحسين خرج في ثورة على الظلم والعدوان في تثبيت ركائز دين محمد.
نعم
نعم.
فالأقوال الشائعة عند أخواننا أنه خرج على إمام زمانه.
لو سمحت أخ باكر لو تسمعنا من خلال الهاتف لو سمحت.
لا مشي واضح السؤال واضح. واضح.
نعم
واضح.
طيب نعم. معنا أم زينب من بيروت. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخ زينب تفضلي.
عندي سؤال سمحت الشيخ.
تفضل.
سؤالي هو عن انه الامام المهدي عليه السلام في يعني عنده هلا بهالايام لما يكون ال عفوا بس.
تفضل.
هلا هو قال الشيخ انه الامام المهدي عليه السلام فائدته انه الفوائد اللي ذكرها. هل أنا أسأل في فوائد ثانية مثلا من انحرافات الدين أو شيء ممكن يتدخل الإمام المهدي في هالشيء؟
نعم.
وشكرا.
شكرا لك. طيب سمحت الشيخ نبدأ مع الأخ أبو حسن من العراق. وما يجري لا. في الدول العربية هل هي من علامات الظهور؟
لا قبل عم يسأل عن السيدة سكينة. الحقيقة أنا وعدت وألتمس من المولى العلي القدير أن يوفقني للبر بوعدي أنني سأخصص حلقة خاصة للسيدة سكينة بنت الحسين لدفع كثير من الافتراءات عنها. ترى أنها كانت فاتحة بيتها للشعراء وللماجنين وللمغنين ولغيرهم من الناس. يعني حقيقة بنت الشاطئ تمادت في افتراءاتها من المعاصرين. وطبعا الروايات كان نسجها النساجون من قبل. ومرة يفترون عليها بأنها تزوجت أكثر من 6 أو 7 رجال منهم مصعب ابن الزبير ومنهم إطلاقا. وافتروا عليها بأنها كانت تستقبل أمثال الخليع الماجن عمر بن أبي ربيعة وتسمع منه شعره الخليع الماجن أيضا الذي كان كثير من الناس يأنفون استقباله لهذا الرجل. بالحقيقة تزوجت السيدة سكينة سلام الله عليها من عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن وهو أحد شهداء كربلاء. هذا أول زوج لها. ثم تزوجت برجل آخر من بني هاشم لا علاقة لا لمصعب بن الزبير ولا لمروان بن عثمان بن عفان ولا لفلان من الناس. يعني
النساجون راحوا برموا وان في زبيري او اموي وزوجوها منه. في افتراء كبير ساقوم بتوثيق هذا طبعا ولا ادعي فخرا، سبقني اليه الكثير سيد عبد الرزاق المقرم القارئ يعني الله سبحانه وتعالى يبقي هذه الاقلام الصادقه التي نافحت ودافعت عن اهل البيت عليهم السلام. وفي ابحاث كثيره ساحاول ان اضيف في حلقه خاصه على الافتراءات على السيده سكينه سلام الله عليها، واسمها امنه على ما ورد في بعض الروايات، وانما كنيت بسكينه او سكينه على اختلاف في الروايات. سؤال ابو حسن من العراق هو نفس سؤال ابو صادق، انه الاوضاع في الدول العربيه لها علاقه بعلامات الظهور. حبيبي اولا خلي يكون واضح لدى اخواني المشاهدين جميعا، كل من يؤقت للامام بيحدد لكم وقت معين قولوا له كذاب، لان الروايات امرتنا بان نكذب الوقاتين، كذب الوقاتون. انا واضح انا اهل بيت لا نؤقت كذب الوقاتون، هذا حديث متواتر عن اهل البيت عليهم السلام. بعد العلامات شيء والإمارات شيء آخر. الإمارات بالعشرات، أسمح لنفسي أقول بالمئات لأنه أكثر من 300 الإمارات. العلامات خمسة: صيحة في السماء، السفياني، اليماني، بعضهم يقولون قتل النفس الزكي، البعض الآخر يقول الخسف في البيداء. طبعا الاختلاف لا يعدو أنه يصيروا سبع علامات، بس من علامة علامات لا يوجد إلى الآن. إمارات نعم تواتر في الحديث أنه تخلع العرب أعنتها، تصبح كالجواد بلا لجام لا عنان له، تخلع العرب أعنتها، كلام تواتر. عندنا في رواية عن أمير المؤمنين تخلع مصر أميرها. طيب لشو أول مرة يخلع في مصر أميرها؟ مدائما كانت مصر خلاعة أمراء أو كانت خلاعة أمراء. بتجرأ وقول هذا هو المقصود في الرواية؟ أبدا. تخلع العرب أعنتها، أيضا ليس أول مرة تخلع العرب، صار في هرج ومراج. إذا بترجع إلى ما جرى إبان الغزو المغولي وما بعد الغزو المغولي، وكيف كانت البلاد الشام تستقوي على أفريقيا وبلاد مصر، وكيف كانت بلاد مصر تستقوي على وغيرها وغيرها من الأمور، لا أحد يستطيع أن يؤقت. أنا والأخ أبو حسن والأخ أبو صادق من العراق وجميع الموالين نقول: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد: اللهم إن فاتنا نصرته أحياء فأخرجنا شاهرين سيوفنا رافعين الرماح في أيدينا لنصرته، وبذلك ذلك هو الفوز العظيم.
أخت أم زهراء،
أم زهراء من العراق عم تسأل عن دور السيدة زينب. يا عزيزتي دور السيدة زينب لا يمكن أن أجيب عنه بهذه العجالة بدقائق. هذه عم تسأليني عن سماء لامعة عن عقيلة الهاشميين، عقيلة الطالبيين، عقيلة بني هاشم، حبيبة العباس، حبيبة الحسين، السيدة زينب التي أعطيت أمانة قل نظيرها، قل نظيرها، يعني أن تؤدي عن المعصوم، أن تؤدي عن زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، لتكون هي الواجهة التي تقيه بنفسها. بنت 57 سنة 56 سنة آنذاك في واقعة الطف، تساق من بلد إلى بلد، همها الوحيد أن تدرأ عن المعصوم بنفسها، وبالفعل نهضت والإمام أعطاها أمانة العصمة، هو الأمانة التي ألقاها الله على عاتقه، فوض بعضها للسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه. وقال له هذا الحكي اللي حكته، هذا حكي إنسان لا إنسان مسدد من السماء ويجري بعين المعصوم، كد كيدك واسع سعيك فوالله لا تبيد أمرنا ولا تمحو ذكرنا، إلى غير ذلك من هذه الروائح. نعم عانت السيدة زينب من هذا الموقف معاناة شديدة، بمعنى أنها كانت تشكل واجهة للطالبيين للهاشميين، وتشكل واجهة خاصة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، للمعصومين الموجودين وهما الإمام السجاد المعصوم الناطق والإمام الباقر المعصوم الصامت صلوات الله وسلامه عليهما. ولذا دفعت ثمنا، والي المدينة أرسل إلى الخليفة قال إن كان لك بالمدينة حاجة فأخرج منها زينب بنت علي بن أبي طالب، وبالفعل أخرجت من المدينة. الآن اختلفت الروايات هل خرجت إلى الشام أم خرجت إلى مصر أم إلى آخره. هذا ما أستطيع بهذه العجالة أن أجيبهم. نقطة المركزية المهمة عن دور السيدة زينب في علاقتها مع السجاد أنها فوضت من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعضا من الصلاحيات لتكون واجهة محكمة تدرأ عن الإسلام الممثل بشخص زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ما أمكنها أن تدرأه. حشرنا الله وإياكم مع السيدة زينب عليها السلام.
ننتقل معك إلى الأخ باقر من العراق.
سيد باقر الخرسان صديقنا وحبيبنا من النجف الأشرف، أغتنم هذه الفرصة لأقول صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين في يوم ميلاد أخيك وابن عمك محمد المصطفى وحفيدك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا سيد باقر، خرج على إمام زمانه عبارة موجودة مع الأسف، يعني ممكن تشوفها عند ابن حزم الأندلسي أن الحسين قتل بسيف جدي، خرج على إمام زمان. نحن بدنا نسأل إمام الزمان في زمن الحسين من هو؟ إذا في مسلم بيقول يزيد بن معاوية حتما خرج من ربقة الإسلام، لأنه إذا كان هذا إمام المسلمين فعلى الإسلام السلام، لاعب القروض الخمار الزنديق الزناء الذي أباح المدينة المنورة 3 أيام لجنوده وبايعه أهلها على أنهم عبيدها وبقايا البدريين وأهل أحد وأهل السابقة، ما رضي منهم إلا بالبدر. طيب من هو إمام الزمان في زمن الإمام الحسين؟ عمول إذا حدا بيقول يزيد فقد خرج من ربقة الإسلام. إمام الزمان حدا غير يزيد، حدا غير يزيد، نحن نقول حسين. فليأتنا أحد بدليل على أنه غير الحسين بعد قول رسول الله أنه وأخاه سيدا شباب أنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة. طيب مين إذا كان سيد شباب أهل الجنة مين بيطلع له معه ويطلع إمام؟ إذن الذين قتلوا الحسين خرجوا على إمام زمان، الذين تجمهروا على الحسين خرجوا على إمام زمانه. فإن قال قائل هو ليس يزيد لكنه ليس الحسين، إذن الحسين لم يخرج على إمام زمانه، خرج لطلب الإصلاح في دين جده، يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا جوابك سيدنا.
أيضا ربما بحوزتنا أقل من 10 دقائق سمحت
نعم.
الشيخ بس
بعد عندي أم زينب من بيروت.
نعم تفضل.
اللي اتصلت من بيروت أم زينب تقول هل يتدخل
فوائد
لإمام المهدي سلام الله عليه في الانحرافات والضلالات، وما المانع من أن يسدد ويرشد وقد حدث في التاريخ خلى صلوات الله وسلامه عليه في عمل الشيخ المفيد شيخ الطائفة رحمة الله عليه، ونقلت عنه العبارة المشهورة أيها المفيد أفد عليك الفتوى وعلينا التسديد، ما بينا. لكن هل هذا بمتناول إيدي وإيدك يا ست أم زينب؟ على الإطلاق هذا أمر إن لم يكشف المعصوم عنه لا يمكن لأحد منا أن يزعمه، لأنه بكرة بيجيني ضلالي من شي مكان ما ويقول أنا رشدني الإمام وسددني، ويزعم كل امرئ وصلا بليلة وليلة مش شايفته أصلا. نعم تفضل.
أعود أيضا إلى السؤال، ما معنى أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدق في تبيان الأحكام وتفاصيلها، يعني باقتضاب أن سمعته؟
نعم. يا عزيزي، أنا اللي قلت في مقدمة الحلقة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب هل كانت ناقصة مكارم الأخلاق؟ على الإطلاق كانت موجودة لدى الأنبياء، لكن في أمرين تميز بهما رسول الله. أولا الشمولية والدقة في تبيان تفاصيل مكارم الأخلاق، لأنه شوف البشرية في خلال تدرجها كانت الحاجات تعطى إليها بمقدار احتياجها، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وصلت النوبة لإبراهيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بتحس في مؤونة زائدة، في دائرة أوسع لدى إبراهيم. وحتما مما نستجلبه من النصوص أن إبراهيم كان أفضل من آدم عليه السلام، وأن إبراهيم قالت عنه الآية كان أمة قانتا. شوف كان أمة قانتا، ليش قلت لك أنا لو لم يبقى إلا الإمام المهدي بقي الإسلام محفوظا؟ لأنه أمة قائمة. إذن تعطى لما نوصلنا لنوبة أنه هذه الرسالة الخاتمة كان يجب أن تستفرغ هذه الرسالة الوسع في تسكير كل الثغرات. إذن تميز رسول الله صلى الله عليه وآله بالشمولية والدقة بالتفاصيل. أما بالكليات يشترك هو والأنبياء جميعا في نفس الكليات. اثنين، أن التحريفات كانت قد طاولت وبعمق طاولت كل ما جاء به الأنبياء، جاء رسول الله على حين فترة من الرسل. اثنين، الضلاليون الظلاميون دائما يملكون محاولات الإطفاء. شوف ماذا صنع الناس بعد موسى عليه السلام، هو وطيب موسى شو عملوا؟ هو موجود تركهم 40 يوم وترك معهم نبي أخوه، ومع ذلك استضعفوا أخاه وأخذوا عجلا صنع لهم سامريهم عجلا جسدا له خوار، عكفوا عليه عابدين. خلال 40 يوم فارقهم رسول تاركا رسولا، فما بالك بعد وفاة موسى عليه السلام. ولذا بتجي للعهد القديم بتلاقي في داخله بعلمي هذا التوراة اللي لموسى. طب ما في أمور جرت بعد وفاة موسى، عم يحكي عن يوشع بن نون وعن هارون ويزعم أنها توراة. طب كيف هذه التوراة التي أنزلت على موسى وهي تتحدث عن بعد وفاة موسى؟ إذن في تحريف، في دس. توالت التحريفات وتوالت المصالح الشخصانية حتى حرفت الفطرة، حرفت مكارم الأخلاق. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بدقة بشمولية بتوفيق. التوفيق كان عبر أمرين اسمين. الأمر الأول في بداخله أمر تاني، كتاب الله
القرآن الكريم،
وفي بداخله سنة رسول الله. كيف؟ بأن تعرض السنة على القرآن، فما وافق كتاب الله فخذه وما خالف كتاب الله فاضرب به عرض الحائط. طب ما القرآن في متشابه، نحن شو بنساوي بالقرآن؟ كيف يمكن أن نعرض السنة على القرآن ونحن مختلفين حتى في القرآن؟ من هنا أهمية أهل البيت المعصومين، عدل الكتاب، الذين في صدور الذين أوتوا الكتاب. هؤلاء مش كل الأمة، في أفراد مخصوصين أمرنا بالرجوع إليهم لتبيان الحق من الباطل، للمحكم من المتشابه. لذا عندما شوف مسموح كان بزمن الإمام الصادق سلام الله عليه، كان تحت منبره آلاف من الفقهاء، عشرات من كل بلد، الذين رووا عن الإمام مو واحد واثنين ولا مئات، آلاف. كان تحت منبره 400-500 رجل كل يوم في مسجد جده المصطفى في المدينة المنورة. وإذا قدم إلى العراق تبعه القوم، ووجد في العراق أيضا عشرات. الإمام الصادق سلام الله عليه من تلامذته أبو حنيفة النعمان، شو قال له؟ قال يا أبا حنيفة بلغني أنك تفتي لأهل العراق، فبما تفتيهم؟ عم يحكي حوار حضاري، انت بشو عم تفتيهم؟ قال انا افتيهم بكتاب الله. قال انت تعلم كتاب الله؟ عامه من خاصه، محكمه من مطلقه، من متشابهه، مطلقه من مقيده. شوف يا أبا حنيفة، إن دين الله لا يصاب بالعقول ولا يصاب بالقياس، لأن أول من قاس إبليس. كان الإمام يطرح رأيه بكل صراحة على أبي حنيفة. هلأ أبو حنيفة بده يأخذ برأي الإمام، ما بده يأخذ برأي الإمام، صار شأنه. أنا أنقل واقعة تاريخية حصلت. الكتاب إن لم يكن له مرجعية تحدد محكمه من متشابهه، أين الحق فيه؟ وكله حق، لكن ما يفهمه الناس من بعد ما أوتوا الكتاب كان يقع التحريف، التحريف التأويلي. ولذا شوف، وجد عند المسلمين من يقول بكل جرأة إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة. هذه بمين نزلت؟ سمراء بن جندب الأنصاري، عمن رواها؟ قال نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. الله يمدح على لسان رسوله عبد الرحمن بن ملجم المرادي لقتله علي بن أبي طالب الذي سيحدث. وجد بين الظهرانيين المسلمين من يزعم هذا الزعم. طيب وهو إله، إذا بدنا نجي نجمع، من الذي يدلنا؟ إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحق. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا بنرجع لسؤالك الأساسي اللي تفضلت فيه، بتصور وضحته. هذا التوضيح
جزاكم الله خير.
الله يرفع عنا وعنك.
يعني ربما موضوع هذه الحلقة يعني يحتاج لحلقات وحلقات ربما طبعا.
بس الآن في عنا أمانات صارت بدون عنا أمانتين، أمانة السيدة سكينة سلام الله عليه
والتطبير،
وعنا أمانة التطبير. بعد في أمانة تالتي أيضا وعدنا بها أحد إخواننا المشاهدين حول وفديناه بذبح عظيم. هلأ أيمتى بيجوا هؤلاء الحلقات؟ ادعو الله لنا أن ييسر لنا من أمرنا رشد.
كل الشكر لكم سماحة.
الله يعزك، الشكر لله دائما وأبدا.
مشاهدينا الكرام، وما أحيلاه من ختام تصحبه أنوار الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى عند عرشك وسدرة المنتهى، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك يا رب. مشاهدينا الكرام، ملتقانا يتجدد إن شاء الله في غرة أيام الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان. ولمزيد من المتابعة الدين دوت والحياة @karbala-tv.net. كما أننا حري بنا قبل الختام أن نشكر كل من راسلنا على البريد الإلكتروني، على أمل إن شاء الله اللي يجيب بسماحة الشيخ على أسئلتكم في حلقات لاحقة. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.